الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد، هذه رسالة تعليم الصبيان التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، نشرع فيها في يوم 24 أو في يوم 24 من شهر شوال لعام 42 و400 ألف. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بأس بالاستعادة من الشيطان سواء في قراءة القرآن أو في غير ذلك. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان حريص على إغواء الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر الشيطان أحدكم في شأنه كله. والوقاية منه بذكر الله سبحانه وتعالى والاستعاذة من شره. ولما غضب ذلك الرجل كما في حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتدأ المصنف رحمه الله هذا المصنف بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كأنه لتعويذ الطلاب من وساوس الشيطان ومن محاولة أذيته لهم، إذ أن صغار السن في الغالب لا يعودون أنفسهم، فيعودهم آباؤهم أو من يقوم عليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، ولما رأى صغيرة قال: إن هذه فيها نظرة فاسترقوا لها. قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، آلته القلب واللسان. والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي أن جميع المحامد وجميع الثناءات ثابتة لله عز وجل رب العالمين، الرب المالك المتصرف المدبر العالمين كل ما سوى الله. سموا بالعالمين لأنهم علامة عليه، وقيل هم الجن والإنس. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الصلاة في اللغة الدعاء، والسلام دعاء بالسلامة، سواء السلامة البدنية أو السلامة العقدية. وهكذا السلام عليه وهو في قبره، فقد جعل الله ملائكة سيارة يبلغونه من أمته السلام على سيد المرسلين، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: أنا سيد الناس يوم القيامة. فهو سيدهم ومقدمهم وإمامهم، وهو الذي يفتح باب الجنة صاحب لواء الحمد. وعلى آله الآل الأتباع، وقيل من حرم الصدقة، لكن بعض العلماء قال: إذا قرن الآل بالأصحاب فالآل من حرم الصدقة والأصحاب غيرهم، وأما إذا لم يقرن بينهم فيكون الآل أعم من أنهم آل البيت الذين حرموا الصدقة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. فهكذا حين يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة عامة في جميع من تبعه على دعوته ورسالته أجمعين، يعني لا يستثنى أحد، كما هو حال الناصبة يستثنون من الترضي آل البيت، وهكذا الرافضة يستثنون من الترضي الأصحاب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان ممن حددوهم بإحدى عشر أو سبعة عشر كما في بعض أقوالهم. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين الخطبة وبين ما بعدها من الدخول في الموضوع، فهذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعليمهم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا طريقه، تعليم الصبيان للعقيدة الصحيحة. ففي حديث جندب عند ابن ماجه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا القرآن الإيمان، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. وعليه بواب الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح باب تعليم الصبيان العقيدة. فالصبي إذا أردت منه يحفظ القرآن، الله أعلم بعد كم يحفظ القرآن، فيبقى خاويا من العقيدة الصحيحة، قد تأتيه العقائد الفاسدة، لكن منذ تمييزه ابدأ معه بتعليمه ما يتعين من العقيدة والتوحيد، من أن الله عز وجل هو الذي خلقه ورزقه، من أن الله عز وجل هو الذي يعبد لا يعبد غيره، من أن الله عز وجل في السماء ليس كمثل شيء السميع البصير، من أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة، مثل هذه العقائد الطيبة النافعة. قال: حتى يصير مسلما كاملا على فطرة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو مولود على الفطرة، فأنت تنمي له هذه العقيدة بحيث يثبت عليها. فإذا جاء المؤثر الخارجي، إما من مجالس، وإما من سماع إذاعة، وإما من قراءة في صحيفة، وإما غير ذلك، يكون قد ثبتت عنده العقيدة الصحيحة، فلا يتزحزح منها وعنها. والمثل عند العامة: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالضرب على الماء. بمعنى أن الصغير حين تلقنه شيئا من مهمات الدين قد لا ينساها، بينما كبير السن تحفظه المسألة وينساها بعد قليل، وإذا حفظها بمشقة. والصغير ما زال ذهنه صافيا، يستطيع أن يتلقى العلوم ويتلقى الفهوم، وهو على خير عظيم. وموحدا جيدا على طريقة الإيمان، يعني علمه أن السحر كفر ولا يجوز أن يتعاطى السحر، أن وضع القباب على القبور ليس من دين الإسلام، أن شد الرحال إلى القبور يعتبر معصية للملك العلام، أن دعاء غير الله عز وجل من المقبورين المربوبين شرك أكبر مخرج من الملة، وأنه لا يجوز أن يدعو علي أو الحسن أو الحسين، أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو عيسى، أو يدعو الملائكة، أو كذلك يدعو العيدروس أو البدوي أو الدسوقي أو غير ذلك من الأسماء. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فعلم صغيرك هذه الأمور المهمة، وليس بشرط أن تعلمه في درس، مع كل إنسان يستطيع أن يفتح درسا ويعلم الصغير التوحيد، تستطيع أن تعلمه أنت على الطعام، إذا أكلت قل بسم الله، ما تقول بسم فلان، إذا دعوت قل يا الله، ما تقول يا فلان، إذا حلفت قل يا الله، لا تقول وماذا شرفي ولا رتبتي ولا بفلان ولا بعلان. يعلم هو يأكل، يعلمه يشرب، يعلمه في طريقه، يعلم عند نومه، عند نومه أمه تستطيع أن تعلمه. ومع ذلك لجهل الناس بدين الله أصبحت هذه الأمور التي يعلم بها الصبيان يحتاجها الكبار، يحتاجها الكبار، رب كبير في السن 50 سنة إلى أكثر من ذلك وهو ما يدري بهذه الأمور، ربما يكون مشركا منددا. قال: ورتبته على طريقة سؤال وجواب حتى يسهل الفهم والإفادة. قال: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. من ربك؟ الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر. إذا سئلت من ربك فقل ربي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه ويقولون: إلى ماذا تدعو؟ يقول: أدعو إلى الله، أدعو إلى أداء حق الرحم، وهكذا. فربك خالقك ورازقك ومدبرك ومربيك بالنعم، ومربيك بالقرآن والسنة، وعظيم المنن هو الله. ولذلك كانت أول آية في القرآن على رسم المصحف الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فلذلك يحتاج الصغير أن يعلم معنى الرب، معنى الرب. فالرب معناه أنه المالك للعالم، المدبر للعالم، المتصرف في العالم، الخالق للعالم، الرازق للعالم. هذا على المعنى العام. على المعنى الخاص أن الرب هو الذي ينصر المؤمنين ويحفظهم ويهديهم ويوفقهم إلى غير ذلك من المعاني الدالة على عناية الله عز وجل بأوليائه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولو تأملتم أكثر الأدعية في القرآن ما تجدها يا الله أو يا رحمن يا رزاق. أغلب الأدعية ربنا، أغلب أدعية الأنبياء ربنا، أغلب أدعية المؤمنين ربنا. لماذا اختاروا هذا الاسم دون غيره للدعاء؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهكذا بقية الأدعية. لأن هذا الاسم يدل على العناية والحفظ والتوفيق والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه. قال وما معنى الرب؟ وهذا هو السؤال الثاني. وقل المالك المعبود، ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. يعني الرب هو المالك المعبود من عباده المؤمنين طاعة وخضوعا وذلا، وهكذا له عبودية قهر، لكن صاحبها لا ينتفع. عبودية القهر أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومعنى الله لفظ الجلالة الله، ما معناه؟ أي ذو الألوهية، صاحب الألوهية. فالرحمن ذو الرحمة، والرزاق ذو الرزق، والقوي ذو القوة، والعزيز ذو العزة. لأن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. فالآن لما يقال لك بأن من أسماء الله عز وجل الله، أي أنه المألوه المعبود، لأن الإله هو المعبود، وإلهكم إله واحد، أي معبودكم معبود واحد، وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله معبود، معنى الآية هنا. وقد يقال وهو الذي في السماء إله موجود أي على عرشه، وفي الأرض إله معبود من أوليائه سبحانه وتعالى. والعبودية على خلقه أجمعين، يجب عليهم أجمعين أن يكونوا عبيدا له، لكن الكفار أبوا إلا البغي والعناد والكفر والشقاق. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا قيل لك بما تعرف ربك، انظر إلى هذا التدرج. أول سؤال من ربك؟ قال الله. ما معنى الرب؟ المالك الرازق المدبر. ما معنى الله ذو الألوهية؟ المعبود محبة وتعظيما من عباده المؤمنين. فإذا قيل لك بما تعرف ربك؟ لأن هذا السؤال قد يأتيك من ملحد، قد يأتيك من مشرك يهودي أو مجوسي. قد يؤمن اليهود بالله عز وجل في الجملة، نعم، لكن المجوس كذلك، الهندوس عباد البقر، المجوس عباد النار، والبوذيون عباد الأصنام. قد يقول لك من ربك؟ تقول له الله. وإذا قلت له أنت من ربك يقول لك بوذا، ذلك الصنم المنحوت. فإذا قيل لك ما معنى الرب؟ عرفته معنى الرب. فالصنم ليس بمالك، الصنم ليس برازق، الصنم ليس بمدبر. إذن أنت حين تعرف له معنى الرب عندك ترد على صنمه وتسب صنمه وتبين حال فساد عقيدته. ثم إذا سئلت عن معنى الله ذو الألوهية، الألوهية أنه يعبد محبة وتعظيم، محبة وتعظيم لابد في العبادة أن تكون مبنية على تمام الحب وعلى تمام التعظيم لله عز وجل. ثم يأتي إلى السؤال الآخر، بما عرفت ربك؟ نقول نعرف الله عز وجل بأمرين، الأول بآياته الكونية، الشمس، القمر، السماوات، الأرض، البحار، الأنهار، الرياح، وجود الإنسان، هذا كله يدل على وجود الله، وأن هنالك خالق رازق مالك مدبر متصرف في هذا العالم العلوي والسفلي. ولذلك دل الله عز وجل في كتابه الكريم إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى النظر في كثير من أمور الدنيا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذه الأمور إذا تفكرت فيها تدلك على الله. أنت الآن حين ترى السيارة تمشي تعلم أن لها صانع، وأن هناك مصنع، وأن فيها وفيها. فكذلك حين ترى هذا الإنسان وهذا الكون العظيم على هذا التصريف، ما يوم من الأيام تتخلف الشمس عن موعدها، ما يوم من الأيام يكون القمر بالنهار والشمس بالليل، ما يوم من الأيام تضطرب النجوم عن سيرها المحدود والمعلوم، ما يوم من الأيام يخرج البحر عن طوره إلا إذا أراد الله يعني تعذيبا لبعضهم أو كذلك زجرا لبعضهم، وإلا الكون يمشي بوتيرة متناسقة غير اضطراب. هذا يدل على أن هناك خالق عالم حكيم خبير متصرف في هذا العالم العلوي السفلي. ولذلك قال الأعرابي القديم: البعرة تدل على البعير، يعني وجود البعرة تدل على أن هناك بعير. مش معقول بعرة تأتي من حجرة، البعرة بعرة الجمل تأتي من بعير، ما تأتي حتى من البقرة ولا تأتي من المعزة، تأتي من بعير. والأثر الموجود في الأرض يدل على مسير، وسماء ذات أبراج عالية، وأرض ذات فجاج أودية ومهاد، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ نعم يدل. الأمر الثاني الذي تعرف به الله عز وجل الآيات الشرعية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا قيل لك من ربك قل الله الأحد الصمد الذي لا جوف له، الذي كمل في سدده، والذي تصمد إليه الخلائق، لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له أب، ولم يكن له كفوا أحد. لأن الذي له ولد هو المخلوق الناقص، والذي له أب هو المخلوق الناقص. أما الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. قال: فقل أعرفه بآياته، هو نعم كأنه بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض وما فيهما. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، سقف الجنة، هو السرير العظيم الذي استوى عليه الله عز وجل، وهو أول مخلوق يحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا يوم القيامة. وأما الآن يذكر العلماء أنه يحمله أربعة: يغشي يغطي الليل المظلم، النهار يطلبه حثيثا، يعني كلاهما كل واحد يطلب الثاني، فإذا ذهب الليل دخل النهار، وإذا ذهب النهار دخل الليل، إلى قوله تبارك الله رب العالمين، تبارك تعالى وتعاظم، يطلبه حثيثا: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه ثلاثة أسئلة عرفناها اليوم في هذا الدرس. نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.